بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا زلنا في هذه الدروس المباركة التي فيها تقرير لماذا يجب على المسلم أن يعتقد عقيدة السلف دون غيرها. وكنا ذكرنا مصادر السلف في البداية وارتباط أو إلزام الله تبارك وتعالى لعموم المسلمين باتباع نهج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ونهج من سلك طريقهم والتزم طريقتهم، وأن الله عز وجل قد صحح هذه الطرق، قد صحح الله تبارك وتعالى منهج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقبل طريقتهم، بل إنه قال تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. يعني أن الذين اتبعوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في منهجهم وطريقهم وطريقتهم، فإن الله عز وجل قد سجل رضاه عن الجميع، قد سجل الله رضاه عن الجميع. وبينا في مقابل ذلك ما كان عليه السلف من الاعتقاد في مسائل مهمة، فذكرنا مسألة التكفير وكيف أن الخوارج الذين خالفوا منهج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف تورطوا في الدماء وسفك دماء، بل سفك دماء المسلمين فيما يزعمون قربة إلى الله عز وجل. ولا شك أن ذلك غاية في الانحراف والبعد عما أمر الله به. وكل عقيدة أو عمل يوصل إلى مخالفة أمر الله فلا شك أنه باطل، فلا شك أنه باطل، لأن الله تبارك وتعالى إنما أمر بالحق والوسائل المعينة على الحق والموصلة إليه، وليس الصارفة عنه ولا المعارضة له. فإذا كل ما عارض ما أمر الله به أو أوصل إلى نقض ومعارضة ما أمر الله به فهو من الباطل يقينا. والله عز وجل قد أمر أو قد نهى عن انتهاك الحرمات، ومن أعظمها وأخطرها الدماء. فكل من كان قوله يؤدي إلى انتهاك حرمات المسلمين وسفك دمائهم فقوله باطن يقينا. ثم ذكرنا المرجئة وما كان من قولهم وتهاونهم، وهم من هذا الوجه يتناقضون مع الشرع فيما وجه الله تبارك وتعالى به وفيما أمر به، من اعتبار أن الإيمان هو هذه الطاعات الواجبة والمندوبة، ومن كان قوله يؤدي إلى إخراجها من أن تكون من الإيمان فقوله باطل. ثم ذكرنا بعد ذلك الروافض، وقلنا إن الرافضة ذكروا أصولا وقعدوا قواعد، أدت هذه القواعد بهم إلى تكفير المسلمين، أدت بهم إلى تكفير المسلمين، بل إلى تكفير خيار المسلمين وأفضل المسلمين وأعظم المسلمين، وهم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. فكان قولهم في الإمامة يؤدي إلى ما حرم الله تبارك وتعالى، ويتعارض مع ما أوجب الله على المسلمين من رعاية حق أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وحرمة أعراض المسلمين بعدم إخراجهم من الإسلام من غير موجب شرعي. وذكرنا بعد ذلك، يعني ذكرنا ما يتعلق بالإمامة في دعوة الرافضة، وبينا أن ما يدعونه من الإمامة لعلي أو الخلافة لعلي رضي الله تعالى عنه بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، ويستدلون ببعض الأحاديث الواردة في فضل علي رضي الله تعالى عنه، وليس فيها دليل على خلافة علي، وإنما فيها دليل على فضيلة علي رضي الله تعالى عنه، وإن كان هو ليس أفضل الصحابة، وأن أفضل الصحابة الذين سبقوه في الخلافة وهم أبو بكر وعمر وعثمان، كما سيأتي ذكره من قول ابن عمر رضي الله تعالى عنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وبينا كذلك أن الأدلة الدالة على فضل أبي بكر رضوان الله تعالى عليه واستحقاقه للخلافة أدلة واضحة ظاهرة، وأن هذا هو الواقع الذي حصل، وأن المسلمين اختاروا أبا بكر رضوان الله تعالى عليه، ولم يقل أحد منهم في علي رضي الله تعالى عنه أي كلمة، ولا كلمة واحدة قالوها في علي، ولا أحد ذكر علي رضوان الله تعالى عليه، حتى لما جاء الصحابة في سقيفة بني ساعدة كما لا يخفى، فإنهم حين اختلفوا لم يذكروا علي رضوان الله تعالى عليه، بل قال الحباب بن المنذر: منا أمير ومنكم أمير، ما قال علي رضوان الله تعالى عليه. وقال أبو بكر: إني رأيت أن تختاروا أحد هذين الرجلين، يعني عمر وأبا عبيدة ابن الجراح رضوان الله عليهما. فلم يذكر علي في سقيفة بني ساعدة البتة، ولم يكن على بال أحد من المسلمين أن له حقا في الخلافة. ثم اختاروا أبا بكر رضوان الله تعالى عليه، وتم الإجماع على أبي بكر. فإذا هذه كلها دعاوى لا يؤيدها الدين والشارع والنصوص، ولا يؤيدها الواقع التاريخي الذي كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الروافض على كل حال يعني أخذوا بهذا الدين وهذا الموقف، وأصموا أذانهم نسأل الله العافية عن كل ما يخالف هذا القول، ولو كان نصا صريحا في القرآن الكريم فإنهم يخالفونه ولا يأبهون له رعاية لهذه القواعد التي دخلوها على أنفسهم وعلى عقولهم وعلى قلوبهم وعلى أتباعهم، غير عابئين بكل ما يخالف ذلك. الهداية من الله عز وجل، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وهؤلاء يتحقق فيهم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. فهؤلاء من فرق الضلالة نسأل الله العافية، لأن الضلالة نعرفها ونستطيع بسهولة أن نحددها بأنها كلما خالف قول الله تبارك وتعالى وخالف قول رسوله صلى الله عليه وسلم فهو ضلالة، كما قال عليه الصلاة والسلام: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بعد هذا كنا ذكرنا كما قلت ما يتعلق بخلافة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. بقي هنا مسألة من المناسب أن نتمم بها الكلام، وإن كنا ذكرناها من قبل، وهي نختم بها الكلام على الإمامة، وهو أن الروافض كفروا منكري الإمامة، ونحن نقول إن تكفير منكر الإمامة باطل من أوجه عديدة. أولا، هم يقولون إن الإمامة ركن من أركان الدين، ومنكر نبوة منكر الإمامة كمنكر النبوة. نقول إن الله تبارك وتعالى كفر منكر نبوة أحد من الأنبياء، كفر منكر نبوة أحد من الأنبياء، فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام كما قال الله تبارك وتعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. فلا يجوز أن يفرق الإنسان بين الأنبياء. فإذا كان الإمامة عندهم بهذه المثابة يعني مثل النبوة، فكان الواجب أن يكون التكفير بها وتكفير منكرها في القرآن الكريم. فأين هذا الدليل الذي يدل على كفر من أنكر الإمامة؟ من أنكر الإمامة أيضا أن تكفير منكر الإمامة اعتداء وبغي، إذ ليس في القرآن ولا في السنة النص على إمامة علي رضي الله تعالى عنه فضلا عن أحد من أهل بيته وأبنائه، فمن أنكرها فهو منكر لشيء لم يرد في الشرع له دليل صحيح ولا صريح. فإذا الذي ينكر الإمامة من حقه أن ينكر على الكيفية التي رتبها فيه الروافض. لماذا؟ لأنه لا يوجد دليل، لا يوجد دليل، فكيف يطلب مني أن أؤمن بشيء وأقر بشيء وفي نفس الوقت ليس له دليل صريح لا من الكتاب ولا من السنة؟ وكيف يطلب يعني يقال إن منكر الإمامة كافر وهو ليس له دليل لا في القرآن ولا في السنة، لا شك أن هذا من الاعتداء والبغي. أيضا أن تكفير منكر الإمامة فيه تكفير للأمة من أولها إلى آخره، سوى سردمة قليلة من الروافض على طول التاريخ. الروافض لا يعني لا أثر لهم ولا يعني ولا يشكلون شيئا في تاريخ الأمة ولا في عددها. فمن كفر منكر الإمامة فقد كفر المسلمين كلهم، فقد كفر المسلمين كلهم أو كفر المسلمين كله. وهذا يؤدي أيضا إلى تكفير الصحابة رضوان الله تعالى عليه، لأن الصحابة لا يقرون بالإمامة وفق هذا الكلام الذي يدعيه الروافض. فإذا هذا يؤدي إلى تكفير الصحابة، وتكفير الصحابة فيه إبطال للدين لأنهم هم الذين نقلوا الدين كله، وما يؤدي إلى إبطال الدين لا شك أنه باطل. فكل أمر يناقض الدين أو يؤدي إلى إبطال الدين فهو باطل يقينا. فالصحابة رضوان الله تعالى عليهم الذين حملوا إلينا هذا الدين وهم الذين بلغوه. الرسول صلى الله عليه وسلم إنما خاطبهم هم، وهم نقلوا ذلك إلى من جاء بعدهم، فهم الواسطة. فإذا قلنا بكفرهم فمعنى ذلك كان هؤلاء كلهم، هذه الواسطة كلها كافرة، وهذا لا شك أنه يؤدي إلى إبطال الدين، فهذا باطل يقينا. يعني إنكار تكفير منكر الإمامة لا شك أنه باطل يقينا. أيضا أن تكفير منكر الإمامة في تكفير الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه الذي تنازل لمعاوية. ومن المعلوم تاريخيا أن الحسن بن علي تولى الخلافة بعد أبيه، أو انتخبه الذين كانوا مع علي رضوان الله تعالى عليه بعد مقتل علي انتخبوا الحسن بن علي. ولكن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه بعد قرابة 6 أشهر تنازل لمعاوية، فإذا كان تنازل لمعاوية فهو بذلك يكفر، وإذا كان كافرا وهو إمام من أئمتهم كان تكفيره كتكفير نبي من الأنبياء، فيكون تكفير منكر الإمامة باطل لأنه مؤد إلى تكفير الحسن، والحسن عندهم كنبي إمام وهو كنبي من الأنبياء. فإذا دعوة التكفير لمنكر الإمامة دعوة باطلة. فهذه المعاني في الحقيقة كلها تبين بطلان هذه الدعوة، وأنها لا أصل لها، وأنها ككلمة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، ليس لها أصل في الدين، ليس لها أصل في الدين. وكلنا نعلم أن الإمامة في الحقيقة هي منصب ليست على كل حال ديني، وإنما فيها توجيهات دينية وجه الله تبارك وتعالى بها المسلمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خلافة النبوة 30 سنة ثم يكون ملك، كما هو في حديث السفينة، ثم يكون ملك. فإذا خلافة النبوة هذه 30 سنة فقط، ثم بعدها ملك، والملك معروف أنه من أمور الدنيا وليست من أمور الآخرة، بل هو طلب أكثر الناس، الناس يطلبون الملك للدنيا جلهم، ومن النادر من يطلبه، من يخلط الدنيا بالآخرة، من نقول إن عنده حسن يعني أو له نية صالحة فيجعل الأمر يعني يركبه من القضيتين. هذا هؤلاء نوادر في ملوك المسلمين حين ننظر إليهم. لا نطعن في معاوية رضي الله تعالى عنه ونقول هو خير ملوك المسلمين لا شك، لكن الأمر لا يخلو بالنسبة لمن جاء بعده من أنه مقصد دنيوي، لأنه أرفع منصب دنيوي، فكيف الإنسان يستطيع أن يخلصه لله، يجعله لله؟ الذي خلصه لله لا شك أنه أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وعمر وعثمان وعلي، هؤلاء خلصوا هذا الأمر لله وأخلصوه لله صح، لكن من جاء بعدهم لا نقول فيه ذلك. وخيرهم معاوية رضي الله تعالى عنه، وخير من تولى الملك معاوية رضي الله تعالى عنه، كما يقول العلم خير ملوك المسلمين معاوية رضي الله تعالى عنه. فإذا كيف يمكن أن تكون الإمامة بهذه الدرجة من الدين ولم يذكرها الله عز وجل ولم يذكرها رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما بينت في بعض حقوقها والتزاماتها في الشرع؟ كالأمر بطاعة الأئمة أو الولاة والنصيحة لهم والبيعة وعدم نكثها وعدم الخروج عليهم وما إلى ذلك من المسائل التي هي لتحقيق مصلحة المسلمين فيما يتعلق بعلاقة المحكومين بالحاكمين وعلاقة الرعية بالراعي. انتهينا من هذا فيما يتعلق بالإمامة عند الرافضة وتكفيرهم للأمة بسببها. هنا موضوع مهم جدا أيضا، وهو منهج السلف في الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وهو تابع لكلامنا السابق عن موقف الرافضة من الصحابة، ويناسب هنا أن نذكر موقف أهل السنة من الصحابة ثم نذكر موقف الرافضة من الصحابة ونبين بطلانه، وأن المنهج السلفي هو المنهج الذي المتفق مع كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. أولا، الصحابي من هو؟ الصحابي هو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام. كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه مؤمنا به ومات على الإسلام حتى ولو كان ساعة واحدة. فالصحابة رضوان الله تعالى عليهم لا شك أنهم، إذا قلنا الصحابة بهذا الإطلاق نقول هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو قيل من هم الصحابة نقول هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنصاره ووزراؤه وأنصاره وأعوانه، وهم أنصار دينه وحاملوا لوائه ودعاة دينه، وهم الذين بلغوا هذا الدين، وهم تلاميذ النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه، وهو لهم القدوة الحسنة، وله عليه الصلاة والسلام فيهم التربية الناجحة الناجعة، وهم نبتة صالحة من غرس النبي صلى الله عليه وسلم. وكل من اطلع على شيء من تاريخ المسلمين في صدر الإسلام وتاريخ أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يدرك هذه الحقائق، أنهم رضوان الله تعالى عليهم كانوا أصدق الناس إسلاما، وكان عندهم الإخلاص والعميق والحب والولاء للرسول صلى الله عليه وسلم وللدين، وقد تفانوا في بذل نفوسهم وأموالهم وأهليهم وأولادهم، كل ذلك فعلوه نصرة لله ونصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ونصرة لدين الله، وقياما بالواجب الذي ألقاه الله تبارك وتعالى على عواتقهم. فإذا قيل المؤمنون والمؤمنات، وإذا قيل الذين آمنوا، فالواقع أن على رأس هذه القائمة من الذين آمنوا ومن المؤمنين والمؤمنات أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يخالف في ذلك أحد من المسلمين إلا الروافض ومن أخذ بمنهجهم، إلا الروافض ومن أخذ بمنهجهم. يقول ابن حجر رضي الله تعالى رحمه الله، يقول اتفق أهل السنة على أن الصحابة كلهم عدول، على أن الصحابة كلهم عدول، ولم يخالف في ذلك إلا شذوذ من المبتدعة. فأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم لهم المكانة العليا في الإسلام، وليس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد يساميهم في المقام، لا أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم يسامي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في المقام ولا يوازيهم فيه. ويكفي من بيان مكانتهم وعظيم قدرهم ورفيع وعلو مكانهم ومكانتهم عند الله تبارك وتعالى تعديل الله عز وجل وتعديل رسوله صلى الله عليه وسلم لهم، ولا يحتاجون منا أن نعدلهم، لا يحتاجون منا أن نعدلهم، لأن الذي يعلم السر وأخفى، والذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، والذي يعلم الحاضر والمستقبل عدلهم وهو الله عز وجل. ومن ذلك قوله تبارك وتعالى في المهاجرين، قال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. انظر هذه التزكية العجيبة، من رب السماوات والأرض. ثم قال بعدها، يعني هذه تخص المهاجرين، ثم قال بعدها: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فأولئك هم الصادقون وهؤلاء هم المفلحون. هذا حكم الله عز وجل، وهذا تصنيف الله تبارك وتعالى للطائفتين اللتين يتجه أو يتوزع إليهما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: المهاجرون والأنصار، المهاجرون والأنصار. وقال تبارك وتعالى بتعميم أكبر: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. فانظر رعاك الله كيف أن الله تبارك وتعالى من فوق سبع سماوات يعلن رضاه عن أولئك النفر وتلك المجموعة العظيمة المباركة التي أتحف الله بها أهل الإسلام، أن كانوا هم الرواد وأن كانوا هم السابقين وأن كانوا هم الشيوخ والأئمة والمقدمون على أهل الإسلام. فهذا فخر لأهل الإسلام أن يعلن الله تبارك وتعالى عن رضاه على أولئك الأصحاب، لأننا نحن أتباعهم وتلاميذهم والسائرون خلفهم. فإذا الله تبارك وتعالى أعلن رضاه عن شيخك، هذه غبطة ونعمة لا تعدلها نعمة في الحقيقة. لماذا؟ لأنك أنت في الركاب، أنت في نفس الركاب، أنت في نفس المركب، أنت على نفس الطريق. فإذا رضي الله عن شيوخك وأنت ملتزم بنهجهم، فمعنى ذلك أنه فتح لباب الرضا لك أيضا. وهؤلاء الذين قال الله تبارك وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، هؤلاء كانوا 1400 أو 1500 كما يقول جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه. ليسوا عددا قليلا، ليسوا أنفارا، بل مئات، بلغوا 1400. هؤلاء كما قيل: آبائي فجئني بمثلهم يا جرير إذا جمعتنا المجامع. هؤلاء آباؤنا، هؤلاء شيوخنا، هؤلاء أئمتنا الذين نفخر ونحمد الله عز وجل على أن وصفهم بهذه الأوصاف وزكاهم بهذه التزكية. ويقول تبارك وتعالى أيضا: انظر رعاك الله، والله ما أعظم خسارة من لم يكن في هذا الركاب، الذين رب السماوات والأرض سجل رضاه عنهم بكيفية لا أظن أن هناك عبارة أعظم منها. يقول تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. رضي الله عنهم ورضوا عنه، لم يقل هم مؤمنون، ولم يقل هم صادقون، ولم يقل هم مفلحون، قال رضي الله عنهم، يعني جازوا القنطرة، حصلوا أعلى المقامات، كما قال الله تبارك وتعالى: ورضوان من الله أكبر. فالله تبارك وتعالى الذي يعلم السر وأخفى ويعلم ما في القلوب ويعلم ما سيكون منهم، يقول رضي الله عنهم ورضوا عنه، يعني هذا تصحيح لنياتهم أيضا. فالله رضي عنهم وهم راضون عن ربهم، سالكون في مرضاته. قال: وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. والله هنأهم الله عز وجل بهذه المقامات التي أعطاهم، ونحن يعلم الله من أسعد الناس بذلك، نحن من أسعد الناس بذلك، لأننا أتباعهم وعلى منهجهم إن شاء الله وعلى طريقتهم إن شاء الله. فنرجو أن الله تبارك وتعالى يشملنا بقوله: والذين اتبعوهم بإحسان،
أننا من الذين اتبعوهم بإحسان، ونسأل الله أن نكون ذلك، لا نزكي أنفسنا ولكننا نسأل الله أن نكون ذلك. هذه أخي والله من أعظم النعم، والله إنها من أعظم النعم. ومن رأى أصحاب الضلالة وما أكثرهم، ومن رأى شيوخ الضلالة وما أكثرهم، ومن رأى دعاة الضلالة وما أكثرهم، وكيف أن أتباعهم نسأل الله العافية يقعون في كل بدعة محرمة وفي كل بلية تغضب الله تبارك وتعالى اتباعا لشيوخهم ومشايخهم، يدرك عظيم النعمة بهذا الكلام، أنه لما جعلنا أتباعا لهؤلاء جعلهم الله تبارك وتعالى أنوارا، أنوارا حقا، وأئمة صدق، وأئمة تقى، وأئمة فلاح. والله الذي لا إله غيره، إن ذلك لمن أعظم النعمة. والحمد لله، والحمد لله أن جعلنا على هذا المضمار وهذه، وأتباعا لهؤلاء الأئمة الصالحون والأتقياء البررة. وقال عز وجل أيضا انظر رعاك الله، كيف أن الله تبارك وتعالى جواد كريم وجليل ومحسن سبحانه وتعالى، ولا ينسى عباده الصالحين أبدا، لا ينساهم جل وعلا. يقول جل وعلا لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. سبحان الله، ما أعظمك يا ربنا، ما أعظمك، وما أجمل أن يعطر الإنسان لسانه بتلاوة كلام الله تبارك وتعالى وثنائه على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله أن جعل قلوبنا كما قال الله تبارك وتعالى ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. والله إن القلب الذي لا يحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرف الخير منه إليه طريقا، ولا يعرف منه صدورا، لا يصدر القلب الذي يبغض أصحاب رسول الله، والله لا يصدر الخير منه أبدا. لأن الله تبارك وتعالى يقول والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فالذي يكون في قلبه غل لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفي قلبه غل على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أين يتحقق له هذه الآية؟ أين تتحقق له هذه الآية وأن الله رؤوف رحيم به؟ وأين يسلم من الآية الأخرى التي يقول الله تبارك وتعالى فيها محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. هذا يقول الإمام مالك من غاضه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أصابته هذه الآية، فقد أصابته هذه الآية. وما قال الله تبارك وتعالى ذلك عبثا، والله لا أظن قلبا يبغض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون فيه خير ولا يكون منه خير، نسأل الله اللطف والمعافاة. لأنه أبغض من أحب الله، أبغض الذين يحبهم الله، وأبغض الذين رضي الله عنهم، وأبغض الذين هم أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف يكون في قلبه خير، نسأل الله العافية. هذه الآية التي ذكرت قوله تبارك وتعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى، والحسنى هنا الجنة. لهذا يقول ابن حزم رحمه الله هذه الآية تدل على أن الصحابة كلهم في الجنة، أن الصحابة كلهم في الجنة، لأن الله يقول إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. أولئك عنها مبعدون. فالله تبارك وتعالى سبقت له سبقت منه لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسنى. وكل وعد الله الحسنى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغنا بحبهم ما لم تبلغه أعمالنا، وأن يسلك بنا سبيلهم وطريقهم، لأن الله عز وجل قد أثنى عليهم ثناء عاطرا، ثناء عاطرا. سمعنا كلام الله عز وجل الذي يعلم السر وأخفى ويعلم ما في القلوب، يقول تبارك وتعالى بعد أن ذكر وأمر اليهود والنصارى أن يقولوا قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط إلى آخر الآيات، قال بعدها فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله. انظر هذا اللطف الرباني، انظر يرعاك الله هذا اللطف الرباني في تمجيد وإسناد الهداية إلى سلوك طريق الصحابة. الله عز وجل يقول فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، كان قادرا أن يقول تبارك وتعالى فإن آمنوا بما قلت أو بما أمرت أن يؤمنوا به، ولكنه أعطى الموضوع قدرا لتمجيد أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم والثناء عليهم وتصحيح طريقهم، فقال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. يعني هذا تصحيح لما آمن به أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن الله يطلب من الناس أن يسلكوا ويؤمنوا ويتابعوا ويكون إيمانهم مثل إيمان أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، ما أضل من طعن في أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، والله إنهم لمحرومون. أسأل الله اللطف والمعافى. هذا الذي ذكرته هو في الحقيقة بعض ما ذكر الله عز وجل في فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فالحقيقة أن كل خير أثنى الله تبارك وتعالى به على المسلمين وعلى المؤمنين أو وعد به المؤمنين فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في القائمة، في رأس القائمة، وليس في القائمة بل في رأس القائمة رضوان الله تعالى عليهم. ومن قرأ شيئا من تاريخهم والله إنه ليقرأ، إذا أي مسلم، خذ أخي العزيز أي كتاب تاريخ وقرأ تاريخ الشعوب ثم اقرأ تاريخ أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، والله لا تجد أمة ولا مجموعة من الناس وطئت أقدامها الأرض أفضل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أطهر ولا أنقى. حقا هذا واقع تاريخي، واقع تاريخي، من قرأ تاريخهم يدرك هذه المعاني. حقا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أثنى عليهم فقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي سعيد الخدري لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. صلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. كيف أنه عليه الصلاة والسلام يجعل ما ينفقه واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بملء مده أو نصف ما في يده، مد يعني ملء الكفين أو نصف ما في الكفين، إذا أنفقه صحابي من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فهو أفضل من إنفاق أحدنا لو أنفق مثل أحد ذهبا، يعني وزن أحد. هل رأيت أحد؟ جبل من أضخم الجبال ممتد عدة كيلومترات وضخم جدا في شمال المدينة، ضخم جدا في شمال المدينة، فلو أنفق أحدنا مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. سبحان الله، ما أجمل كلام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأبرده على القلوب. لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. وعن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. يعني أن أفضل الناس هم قرنه عليه الصلاة والسلام، وهذا إذا نظرت في التاريخ خير قرون البشر، والله خير قرون البشر يقينا، والله لا نشك في ذلك. فما كان عند إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ولا كان عند موسى، ولا كان عند عيسى، ولا كان عند من قبلهم نوح، ولا عند صالح، ولا عند هود من يوازي عشرهم، من يوازي عشرهم حقا، لا يوجد مثل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. طبعا لا نفضلهم على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام حاشا، ولكن غير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فوالله إنهم كمجموعة خير الناس عليهم رضوان الله تعالى عليه. ويقول عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن مغفل: الله الله فيه أصحابي لا تتخذوهم غرضا، يعني هدفا للسب والشتم والطعن، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه. نسأل الله أن يأخذ أعداء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإما أن يهديهم أو يهلكهم. لا شك أن من أحب الرسول صلى الله عليه وسلم عليه أن يحب أحبابه، لأنه لا يمكن أن تفرق بين الرجل وبين أحبابه، فمن أحبهم يقول فبحبي أحبهم. ونحن حقا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم أحبابه وأنصاره وأصهاره، ومن قاموا بدينه، من ناصروه، من بذلوا من أجله عليه الصلاة، من بذلوا أنفسهم وأولادهم وأموالهم في رضا الله تبارك وتعالى ورضا نبيه صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته. هذا يقول الله عز وجل: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فالله تبارك وتعالى اصطفى محمدا من الناس. إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته. ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه. يعني أن الله اصطفاهم، أن الله اصطفاهم وخص نبيه صلى الله عليه وسلم بخير الناس، جعل خير الناس مع خير القلوب وأفضل البشر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله الذي لا إله غيره. إن كل نعمة نحن فيها دينية أو دنيوية تتبع للدين، فوالله الذي لا إله غيره إن لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم علينا فضل فيها، ولهم فيها الفضل بعد الله تبارك وتعالى وبعد رسوله صلى الله عليه وسلم. أفلا نعرف حقهم؟ أفلا نعرف حقهم؟ يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. ثم قال: أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. اسمع أخي حفظك الله كيف وصف عبد الله بن مسعود لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي عايشهم من بداية البعثة، ولم يتوفى رضي الله تعالى عنه إلا في عهد عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. يقول: أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم حقهم وفضلهم، فقد كانوا على الهدى المستقيم أو على الهدي المستقيم. هذه في الحقيقة بعض النصوص التي تدل على فضلهم ومكانتهم، وأن الله تبارك وتعالى جعلهم في المقام الأعلى والمكان الأسمى بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ليس لا لقبائلهم ولا لأشكالهم ولا لألوانهم ولا لصحتهم، وإنما لما في قلوبهم من الدين، ولما في قلوبهم من التقوى، ولما في أعمالهم من الصلاح، ولما في نياتهم من الصلاح والرغبة فيما عند الله. هذا هو واقع أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد قاموا بالأمر خير قيام، واصطفاهم الله عز وجل لهذا المقام اصطفاء خاصا ليحققوا لنبينا صلى الله عليه وسلم الغاية من بعثته، وهو تبليغ الناس كلهم دين الله عز وجل. فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم مات بعد هجرته إلى المدينة بعشر سنوات، واستمر في البعثة 23 سنة عليه الصلاة والسلام، ومات عليه الصلاة والسلام والجزيرة كلها قد دخلت في الإسلام فقط، ولم تتمدد خارج الجزيرة، ولكن جاء أولئك الأسود، أولئك الأبرار، أولئك الأتقياء، أولئك الأطهار، أولئك المجاهدين، أولئك الصادقين، جاءوا فنشروا دين الله ونور الله وكلمة الله في سائر أنحاء الأرض حقا وصدقا. بلغت فتوحهم وبلغت دعوتهم وبلغ جهادهم أقصى الأرض وأدناها في سنوات قليلة بفضل الله تبارك وتعالى. ذلك كله فضل الله عز وجل، فنحمد الله على ذلك ونسأله سبحانه وتعالى إذ لم نعمل بعمل الصحابة أن يبلغنا بحبهم، أن يبلغنا بحبهم، وأن يهدينا تبارك وتعالى إلى ما هدى إليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من التقوى والعمل الصالح والرجاء فيما عنده والرغبة فيما عنده والرهبة مما عنده، وأن يجعلنا من عباده الصالحين، وأن يلحقنا بشيوخنا وأئمتنا وأصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم غير خزايا ولا مفتونين، وأن يوفق جميع المسلمين إلى كل خير وهدى، وأن يوفقهم إلى أن يسلكوا طريق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يرتفعوا عن كل رذيلة وعن كل منقصة، وأن يكونوا كأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في السعي إلى رضوان الله تبارك وتعالى وتصحيح أعمالهم فيما يرفعهم عند الله عز وجل ويبلغهم رضوانه تبارك وتعالى وجناته. ونسأله جل وعلا أن يصلح ذرياتنا، وأن يصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وأن يبارك لنا في علمنا وعملنا، وأن يهدينا إلى الصراط المستقيم، وأن يجعلنا ممن يقول القول فيتبع أحسنه. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا زلنا في هذه الدروس المباركة التي فيها تقرير لماذا يجب على المسلم أن يعتقد عقيدة السلف دون غيرها، وكنا ذكرنا مصادر السلف في البداية وارتباط أو إلزام الله تبارك وتعالى لعموم المسلمين باتباع نهج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ونهج من سلك طريقهم والتزم طريقتهم، وأن الله عز وجل قد صحح هذه الطرق، قد صحح الله تبارك وتعالى منهج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقبل طريقتهم، بل إنه قال تبارك وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، يعني أن الذين اتبعوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في منهجهم وطريقهم وطريقتهم فإن الله عز وجل قد سجل رضاه عن الجميع، قد سجل الله رضاه عن الجميع. وبينا في مقابل ذلك ما كان عليه السلف من الاعتقاد في مسائل مهمة، فذكرنا مسألة التكفير وكيف أن الخوارج الذين خالفوا منهج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف تورطوا في الدماء وسفك دماء بل سفك دماء المسلمين فيما يزعمون قربة إلى الله عز وجل. ولا شك أن ذلك غاية في الانحراف والبعد عما أمر الله به. وكل عقيدة أو عمل يوصل إلى مخالفة أمر الله فلا شك أنه باطل، فلا شك أنه باطل، لأن الله تبارك وتعالى إنما أمر بالحق والوسائل المعينة على الحق والموصلة إليه، وليس الصارفة عنه ولا المعارضة له. فإذا كل ما عارض ما أمر الله به أو أوصل إلى نقض ومعارضة ما أمر الله به فهو من الباطل يقينا. والله عز وجل قد أمر أو قد نهى عن انتهاك الحرمات، ومن أعظمها وأخطرها الدماء. فكل من كان قوله يؤدي إلى انتهاك حرمات المسلمين وسفك دمائهم فقوله باطل يقينا. ثم ذكرنا المرجئة وما كان من قولهم وتهاونهم، وهم من هذا الوجه يتناقضون مع الشرع فيما وجه الله تبارك وتعالى به وفيما أمر به، من اعتبار أن الإيمان هو هذه الطاعات الواجبة والمندوبة، ومن كان قوله يؤدي إلى إخراجها من أن تكون من الإيمان فقوله باطل. ثم ذكرنا بعد ذلك الروافض، وقلنا إن الرافضة ذكروا أصولا وقعدوا قواعد، أدت هذه القواعد بهم إلى تكفير المسلمين، أدت بهم إلى تكفير المسلمين، بل إلى تكفير خيار المسلمين وأفضل المسلمين وأعظم المسلمين، وهم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. فكان قولهم في الإمامة يؤدي إلى ما حرم الله تبارك وتعالى، ويتعارض مع ما أوجب الله على المسلمين من رعاية حق أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وحرمة أعراض المسلمين بعدم إخراجهم من الإسلام من غير موجب شرعي. وذكرنا بعد ذلك، يعني ذكرنا ما يتعلق بالإمامة في دعوة الرافضة، وبينا أن ما يدعونه من الإمامة لعلي أو الخلافة لعلي رضي الله تعالى عنه بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، ويستدلون ببعض الأحاديث الواردة في فضل علي رضي الله تعالى عنه، وليس فيها دليل على خلافة علي، وإنما فيها دليل على فضيلة علي رضي الله تعالى عنه، وإن كان هو ليس أفضل الصحابة، وأن أفضل الصحابة الذين سبقوه في الخلافة وهم أبو بكر وعمر وعثمان، كما سيأتي ذكره من قول ابن عمر رضي الله تعالى عنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وبينا كذلك أن الأدلة الدالة على فضل أبي بكر رضوان الله تعالى عليه واستحقاقه للخلافة أدلة واضحة ظاهرة، وأن هذا هو الواقع الذي حصل، وأن المسلمين اختاروا أبا بكر رضوان الله تعالى عليه، ولم يقل أحد منهم في علي رضي الله تعالى عنه أي كلمة، ولا كلمة واحدة قالوها في علي، ولا أحد ذكر عليا رضوان الله تعالى عليه، حتى لما جاء الصحابة في سقيفة بني ساعدة كما لا يخفى، فإنهم حين اختلفوا لم يذكروا عليا رضوان الله تعالى عليه، بل قال الحباب بن المنذر منا أمير ومنكم أمير، ما قال علي رضوان الله تعالى عليه. وقال أبو بكر إني رأيت أن تختاروا أحد هذين الرجلين، يعني عمر وأبا عبيدة ابن الجراح رضوان الله عليهما. فلم يذكر علي في سقيفة بني ساعدة البتة، ولم يكن على بال أحد من المسلمين أن له حقا في الخلافة. ثم اختاروا أبا بكر رضوان الله تعالى عليه، وتم الإجماع على أبي بكر. فإذا هذه كلها دعاوى لا يؤيدها الدين والشارع والنصوص، ولا يؤيدها الواقع التاريخي الذي كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الروافض على كل حال يعني أخذوا بهذا الدين وهذا الموقف، وأصموا أذانهم نسأل الله العافية عن كل ما يخالف هذا القول، ولو كان نصا صريحا في القرآن الكريم فإنهم يخالفونه ولا يأبهون له رعاية لهذه القواعد التي دخلوها على أنفسهم وعلى عقولهم وعلى قلوبهم وعلى أتباعهم غير عابئين بكل ما يخالف ذلك. الهداية من الله عز وجل، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وهؤلاء يتحقق فيهم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. فهؤلاء من فرق الضلالة، نسأل الله العافية، لأن الضلالة نعرفها ونستطيع بسهولة أن نحددها بأنها كلما خالف قول الله تبارك وتعالى وخالف قول رسوله صلى الله عليه وسلم فهو ضلالة، كما قال عليه الصلاة والسلام: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بعد هذا كنا ذكرنا كما قلت ما يتعلق بخلافة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. بقي هنا مسألة من المناسب أن نتمم بها الكلام وإن كنا ذكرناها من قبل، وهي نختم بها الكلام على الإمامة، وهو أن الروافض كفروا منكر الإمامة. ونحن نقول إن تكفير منكر الإمامة باطل من أوجه عديدة. أولا، هم يقولون إن الإمامة ركن من أركان الدين، ومنكر نبوة منكر الإمامة كمنكر النبوة. نقول إن الله تبارك وتعالى كفر منكر نبوة أحد من الأنبياء، كفر منكر نبوة أحد من الأنبياء، فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام كما قال الله تبارك وتعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. فلا يجوز أن يفرق الإنسان بين الأنبياء. فإذا كان الإمامة عندهم بهذه المثابة، يعني مثل النبوة، فكان الواجب أن يكون التكفير بها وتكفير منكرها في القرآن الكريم. فأين هذا الدليل الذي يدل على كفر من أنكر الإمامة؟ من أنكر الإمامة؟ أيضا أن تكفير منكر الإمامة اعتداء وبغي، إذ ليس في القرآن ولا في السنة النص على إمامة علي رضي الله تعالى عنه فضلا عن أحد من أهل بيته وأبنائه. فمن أنكرها فهو منكر لشيء لم يرد في الشرع له دليل صحيح ولا صريح. فإذن الذي ينكر الإمامة من حقه أن ينكر على الكيفية التي رتبها فيه الروافض. لماذا؟ لأنه لا يوجد دليل، لا يوجد دليل، فكيف يطلب مني أن أؤمن بشيء وأقر بشيء وفي نفس الوقت ليس له دليل صريح لا من الكتاب ولا من السنة؟ وكيف يطلب، يعني يقال إن منكر الإمامة كافر وهو ليس له دليل لا في القرآن ولا في السنة؟ لا شك أن هذا من الاعتداء والبغي. أيضا أن تكفير منكر الإمامة فيه تكفير للأمة من أولها إلى آخره، سوى سردمة قليلة من الروافض على طول التاريخ. الروافض لا، يعني لا أثر لهم ولا يعني ولا يشكلون شيئا في تاريخ الأمة ولا في عددها. فمن كفر منكر الإمامة فقد كفر المسلمين كلهم، فقد كفر المسلمين كلهم أو كفر المسلمين كلهم. وهذا يؤدي أيضا إلى تكفير الصحابة رضوان الله تعالى عليه، لأن الصحابة لا يقرون بالإمامة وفق هذا الكلام الذي يدعيه الروافض. فإذا هذا يؤدي إلى تكفير الصحابة، وتكفير الصحابة فيه إبطال للدين لأنهم هم الذين نقلوا الدين كله، وما يؤدي إلى إبطال الدين لا شك أنه باطل. فكل أمر يناقض الدين أو يؤدي إلى إبطال الدين فهو باطل يقينا. فالصحابة رضوان الله تعالى عليهم الذين حملوا إلينا هذا الدين وهم الذين بلغوه. الرسول صلى الله عليه وسلم إنما خاطبهم هم، وهم نقلوا ذلك إلى من جاء بعدهم، فهم الواسطة. فإذا قلنا بكفرهم فمعنى ذلك كان هؤلاء كلهم، هذه الواسطة كلها كافرة، وهذا لا شك أنه يؤدي إلى إبطال الدين، فهذا باطل يقينا. يعني إنكار تكفير منكر الإمامة لا شك أنه باطل يقينا. أيضا أن تكفير منكر الإمامة في تكفير الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه الذي تنازل لمعاوية. ومن المعلوم تاريخيا أن الحسن بن علي تولى الخلافة بعد أبيه، أو
انتخبه الذين كانوا مع علي رضوان الله تعالى عليه بعد مقتل علي، انتخبوا الحسن بن علي، ولكن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه بعد قرابة 6 أشهر تنازل لمعاوية، فإذا كان تنازل لمعاوية فهو بذلك يكفر، وإذا كان كافرا وهو إمام من أئمتهم كان تكفيره كتكفير نبي من الأنبياء، فيكون تكفير منكر الإمام باطل لأنه مؤد إلى تكفير الحسن، والحسن عندهم كنبي إمام وهو كنبي من الأنبياء، فإذا دعوة التكفير لمنكر الإمامة دعوة باطلة. فهذه المعاني في الحقيقة كلها تبين بطلان هذه الدعوة، وأنها لا أصل لها، وأنها ككلمة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، ليس لها أصل في الدين، ليس لها أصل في الدين. وكلنا نعلم أن الإمامة في الحقيقة هي منصب ليست على كل حال ديني، وإنما فيها توجيهات دينية وجه الله تبارك وتعالى بها المسلمين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم خلافة النبوة 30 سنة ثم يكون ملك، كما هو في حديث السفينة ثم يكون ملك. فإذا خلافة النبوة هذه هي الثلاثون سنة فقط، ثم بعدها ملك، والملك معروف أنه من أمور الدنيا وليست من أمور الآخرة، بل هو طلب أكثر الناس يطلبون الملك للدنيا جلهم، ومن النادر من يطلبه، من يخلط الدنيا بالآخرة، من نقول إن عنده حسن يعني أو له نية صالحة فيجعل الأمر يعني يركبه من القضيتين. هذا هؤلاء نوادر في ملوك المسلمين حين ننظر إليهم، لا نطعن في معاوية رضي الله تعالى عنه ونقول هو خير ملوك المسلمين لا شك، لكن الأمر لا يخلو بالنسبة لمن جاء بعده من أنه مقصد دنيوي، لأنه أرفع منصب دنيوي، فكيف الإنسان يستطيع أن يخلصه لله، يجعله لله؟ الذي خلصه لله لا شك أنه أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وعمر وعثمان وعلي، هؤلاء خلصوا هذا الأمر لله وأخلصوه لله صح، لكن من جاء بعدهم لا نقول فيه ذلك. وخيرهم معاوية رضي الله تعالى عنه، وخير من تولى الملك معاوية رضي الله تعالى عنه، كما يقول العلم خير ملوك المسلمين معاوية رضي الله تعالى عنه. فإذا كيف يمكن أن تكون الإمامة بهذه الدرجة من الدين ولم يذكرها الله عز وجل ولم يذكرها رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما بينت في بعض حقوقها والتزاماتها في الشرع كالأمر بطاعة الأئمة أو الولاة والنصيحة لهم والبيعة وعدم نكثها وعدم الخروج عليهم وما إلى ذلك من المسائل التي هي لتحقيق مصلحة المسلمين فيما يتعلق بعلاقة المحكومين بالحاكمين وعلاقة الرعية بالراعي. انتهينا من هذا فيما يتعلق بالإمامة عند الرافضة وتكفيرهم للأمة بسببها. هنا موضوع مهم جدا أيضا، وهو منهج السلف في الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وهو تابع لكلامنا السابق عن موقف الرافضة من الصحابة، ويناسب هنا أن نذكر موقف أهل السنة من الصحابة ثم نذكر موقف الرافضة من الصحابة ونبين بطلانه، وأن المنهج السلفي هو المنهج الذي المتفق مع كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. أولا، الصحابي من هو؟ الصحابي هو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام، كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه مؤمنا به ومات على الإسلام حتى ولو كان ساعة واحدة. فالصحابة رضوان الله تعالى عليهم لا شك أنهم، إذا قلنا الصحابة بهذا الإطلاق نقول هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو قيل من هم الصحابة نقول هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنصاره ووزراؤه وأنصاره وأعوانه، وهم أنصار دينه وحامل لوائه ودعاة دينه وهم الذين بلغوا هذا الدين وهم تلاميذ النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه، وهو لهم القدوة الحسنة، وله عليه الصلاة والسلام فيهم التربية الناجحة الناجعة، وهم نبتة صالحة من غرس النبي صلى الله عليه وسلم. وكل من اطلع على شيء من تاريخ المسلمين في صدر الإسلام وتاريخ أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يدرك هذه الحقائق، أنهم رضوان الله تعالى عليهم كانوا أصدق الناس إسلاما، وكان عندهم الإخلاص العميق والحب والولاء للرسول صلى الله عليه وسلم وللدين، وقد تفانوا في بذل نفوسهم وأموالهم وأهليهم وأولادهم، كل ذلك فعلوه نصرة لله ونصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ونصرة لدين الله، وقياما بالواجب الذي ألقاه الله تبارك وتعالى على عواتقهم. فإذا قيل المؤمنون والمؤمنات، وإذا قيل الذين آمنوا، فالواقع أن على رأس هذه القائمة من الذين آمنوا ومن المؤمنين والمؤمنات أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يخالف في ذلك أحد من المسلمين إلا الروافض ومن أخذ بمنهجهم، إلا الروافض ومن أخذ بمنهجهم. يقول ابن حجر رضي الله تعالى رحمه الله، يقول اتفق أهل السنة على أن الصحابة كلهم عدول، على أن الصحابة كلهم عدول، ولم يخالف في ذلك إلا شذوذ من المبتدعة. فأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم لهم المكانة العليا في الإسلام، وليس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد يساميهم في المقام، لا أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم يسامي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في المقام ولا يوازيهم فيه. ويكفي من بيان مكانتهم وعظيم قدرهم ورفيع وعلو مكانهم ومكانتهم عند الله تبارك وتعالى تعديل الله عز وجل وتعديل رسوله صلى الله عليه وسلم لهم، ولا يحتاجون منا أن نعدلهم، لا يحتاجون منا أن نعدلهم، لأن الذي يعلم السر وأخفى، والذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، والذي يعلم الحاضر والمستقبل، عدلهم وهو الله عز وجل. ومن ذلك قوله تبارك وتعالى في المهاجرين، قال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. انظر هذه التزكية العجيبة من رب السماوات والأرض. ثم قال بعدها، يعني هذه تخص المهاجرين، ثم قال بعدها والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فأولئك هم الصادقون وهؤلاء هم المفلحون، هذا حكم الله عز وجل، وهذا تصنيف الله تبارك وتعالى للطائفتين اللتين يتجه أو يتوزع إليهما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، المهاجرون والأنصار، المهاجرون والأنصار. وقال تبارك وتعالى بتعميم أكبر، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. فانظر رعاك الله كيف أن الله تبارك وتعالى من فوق سبع سماوات يعلن رضاه عن أولئك النفر وتلك المجموعة العظيمة المباركة التي أتحف الله بها أهل الإسلام، أن كانوا هم الرواد وأن كانوا هم السابقين وأن كانوا هم الشيوخ والأئمة والمقدمون على أهل الإسلام. فهذا فخر لأهل الإسلام أن يعلن الله تبارك وتعالى عن رضاه على أولئك الأصحاب، لأننا نحن أتباعهم وتلاميذهم والسائرون خلفهم. فإذا الله تبارك وتعالى أعلن رضاه عن شيخك، هذه غبطة ونعمة لا تعدلها نعمة في الحقيقة. لماذا؟ لأنك أنت في الركاب، أنت في نفس الركاب، أنت في نفس المركب، أنت على نفس الطريق. فإذا رضي الله عن شيوخك وأنت ملتزم بنهجهم، فمعنى ذلك أنه فتح لباب الرضا لك أيضا. وهؤلاء الذين قال الله تبارك وتعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، هؤلاء كانوا 1400 أو 1500 كما يقول جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه، ليسوا عددا قليلا، ليسوا أنفارا، بل مئات، بلغوا 1400. هؤلاء كما قيل آبائي فجئني بمثلهم يا جرير إذا جمعتنا المجامع. هؤلاء آباؤنا، هؤلاء شيوخنا، هؤلاء أئمتنا الذين نفخر ونحمد الله عز وجل على أن وصفهم بهذه الأوصاف وزكاهم بهذه التزكية. ويقول تبارك وتعالى أيضا انظر رعاك الله، والله ما أعظم خسارة من لم يكن في هذا الركاب، الذين رب السماوات والأرض سجل رضاه عنهم بكيفية لا أظن أن هناك عبارة أعظم منها. يقول تبارك وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. رضي الله عنهم ورضوا عنه، لم يقل هم مؤمنون، ولم يقل هم صادقون، ولم يقل هم مفلحون، قال رضي الله عنهم، يعني جازوا القنطرة، حصلوا أعلى المقامات، كما قال الله تبارك وتعالى ورضوان من الله أكبر. فالله تبارك وتعالى الذي يعلم السر وأخفى ويعلم ما في القلوب ويعلم ما سيكون منهم، يقول رضي الله عنهم ورضوا عنه، يعني هذا تصحيح لنياتهم أيضا. فالله رضي عنهم وهم راضون عن ربهم، سالكون في مرضاته. قال وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. والله هنأهم الله عز وجل بهذه المقامات التي أعطاهم، ونحن يعلم الله من أسعد الناس بذلك، نحن من أسعد الناس بذلك، لأننا أتباعهم وعلى منهجهم إن شاء الله وعلى طريقتهم إن شاء الله. فنرجو أن الله تبارك وتعالى يشملنا بقوله والذين اتبعوهم بإحسان، أننا من الذين اتبعوهم بإحسان، ونسأل الله أن نكون ذلك، لا نزكي أنفسنا ولكننا نسأل الله أن نكون ذلك. هذه أخي والله من أعظم النعم، والله إنها من أعظم النعم. ومن رأى أصحاب الضلالة وما أكثرهم، ومن رأى شيوخ الضلالة وما أكثرهم، ومن رأى دعاة الضلالة وما أكثرهم، وكيف أن أتباعهم نسأل الله العافية يقعون في كل بدعة محرمة وفي كل بلية تغضب الله تبارك وتعالى اتباعا لشيوخهم ومشايخهم، يدرك عظيم النعمة بهذا الكلام، أنه لما جعلنا أتباعا لهؤلاء جعلهم الله تبارك وتعالى أنوارا حقا، وأئمة صدق، وأئمة تقى، وأئمة فلاح. والله الذي لا إله غيره، إن ذلك لمن أعظم النعمة. والحمد لله أن جعلنا على هذا المضمار وهذه وأتباعا لهؤلاء الأئمة الصالحون والأتقياء البررة. وقال عز وجل أيضا انظر رعاك الله، كيف أن الله تبارك وتعالى جواد كريم وجليل ومحسن سبحانه وتعالى، ولا ينسى عباده الصالحين أبدا، لا ينساهم جل وعلا. يقول جل وعلا لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. سبحان الله، ما أعظمك يا ربنا، ما أعظمك، وما أجمل أن يعطر الإنسان لسانه بتلاوة كلام الله تبارك وتعالى وثنائه على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله أن جعل قلوبنا كما قال الله تبارك وتعالى: ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. والله إن القلب الذي لا يحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرف الخير منه إليه طريقا ولا يعرف منه صدورا. لا يصدر القلب الذي يبغض أصحاب رسول الله، والله لا يصدر الخير منه أبدا، لأن الله تبارك وتعالى يقول: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فالذي يكون في قلبه غل لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفي قلبه غل على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أين يتحقق له هذه الآية؟ أين تتحقق له هذه الآية وأن الله رؤوف رحيم به؟ وأين يسلم من الآية الأخرى التي يقول الله تبارك وتعالى فيها: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. هذا يقول الإمام مالك: من غاضه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أصابته هذه الآية، فقد أصابته هذه الآية. وما قال الله تبارك وتعالى ذلك عبثا، والله لا أظن قلبا يبغض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون فيه خير ولا يكون منه خير، نسأل الله اللطف والمعافاة، لأنه أبغض من أحب الله، أبغض الذين يحبهم الله، وأبغض الذين رضي الله عنهم، وأبغض الذين هم أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف يكون في قلبه خير؟ نسأل الله العافية. هذه الآية التي ذكرت قوله تبارك وتعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى، والحسنى هنا الجنة. لهذا يقول ابن حزم رحمه الله: هذه الآية تدل على أن الصحابة كلهم في الجنة، أن الصحابة كلهم في الجنة، لأن الله يقول: إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون، أولئك عنها مبعدون. فالله تبارك وتعالى سبقت منه لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسنى، وكل وعد الله الحسنى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغنا بحبهم ما لم تبلغه أعمالنا، وأن يسلك بنا سبيلهم وطريقهم، لأن الله عز وجل قد أثنى عليهم ثناء عاطرا. سمعنا كلام الله عز وجل الذي يعلم السر وأخفى ويعلم ما في القلوب، يقول تبارك وتعالى بعد أن ذكر وأمر اليهود والنصارى أن يقولوا: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط إلى آخر الآيات، قال بعدها: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله. انظر هذا اللطف الرباني، انظر يرعاك الله هذا اللطف الرباني في تمجيدي وإسنادي الهداية إلى سلوك طريق الصحابة. الله عز وجل يقول: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، كان قادرا أن يقول تبارك وتعالى: فإن آمنوا بما قلت أو بما أمرت أن يؤمنوا به، ولكنه أعطى الموضوع قدرا لتمجيد أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم والثناء عليهم وتصحيح طريقهم، فقال: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا يعني هذا تصحيح لما آمن به أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن الله يطلب من الناس أن يسلكوا ويؤمنوا ويتابعوا ويكون إيمانهم مثل إيمان أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، ما أضل من طعن في أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، والله إنهم لمحرومون. أسأل الله اللطف والمعافاة. هذا الذي ذكرته هو في الحقيقة بعض ما ذكر الله عز وجل في فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فالحقيقة أن كل خير أثنى الله تبارك وتعالى به على المسلمين وعلى المؤمنين أو وعد به المؤمنين، فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في القائمة، في رأس القائمة، وليس في القائمة بل في رأس القائمة رضوان الله تعالى عليهم. ومن قرأ شيئا من تاريخهم والله إنه ليقرأ، إذا أي مسلم، خذ أخي العزيز أي كتاب تاريخ واقرأ تاريخ الشعوب ثم اقرأ تاريخ أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، والله لا تجد أمة ولا مجموعة من الناس وطئت أقدامها الأرض أفضل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أطهر ولا أنقى. حقا هذا واقع تاريخي، واقع تاريخي، من قرأ تاريخهم يدرك هذه المعاني. حقا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أثنى عليهم فقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي سعيد الخدري: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. صلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. كيف أنه عليه الصلاة والسلام يجعل ما ينفقه واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بملء مده أو نصف ما في يده، مد يعني ملء الكفين أو نصف ما في الكفين، إذا أنفقه صحابي من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فهو أفضل من إنفاق أحدنا لو أنفق مثل أحد ذهبا، يعني وزن أحد. هل رأيت أحد؟ جبل من أضخم الجبال، ممتد عدة كيلومترات، وضخم جدا في شمال المدينة، ضخم جدا في شمال المدينة، فلو أنفق أحدنا مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. سبحان الله، ما أجمل كلام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأبرده على القلوب: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. وعن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم. يعني أن أفضل الناس هم قرنه عليه الصلاة والسلام، وهذا إذا نظرت في التاريخ خير قرون البشر، والله خير قرون البشر يقينا، والله لا نشك في ذلك. فما كان عند إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ولا كان عند موسى، ولا كان عند عيسى، ولا كان عند من قبلهم نوح، ولا عند صالح، ولا عند هود من يوازي عشرهم. حقا لا يوجد مثل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم. طبعا لا نفضلهم على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، حاشا، ولكن غير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فوالله إنهم كمجموعة خير الناس عليهم رضوان الله تعالى عليه. ويقول عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن مغفل: الله فيه أصحابي لا تتخذوهم غرضا، يعني هدفا للسب والشتم والطعن، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه. نسأل الله أن يأخذ أعداء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإما أن يهديهم أو يهلكهم. لا شك أن من أحب الرسول صلى الله عليه وسلم عليه أن يحب أحبابه، لأنه لا يمكن أن تفرق بين الرجل وبين أحبابه، فمن أحبهم يقول: فبحبي أحبهم. ونحن حقا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم أحبابه وأنصاره وأصهاره، ومن قاموا بدينه، من ناصروه، من بذلوا من أجله عليه الصلاة، من بذلوا أنفسهم وأولادهم وأموالهم في رضا الله تبارك وتعالى ورضا نبيه صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته. هذا يقول الله عز وجل: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فالله تبارك وتعالى اصطفى محمدا من الناس. إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته. ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه. يعني أن الله اصطفاهم، أن الله اصطفاهم وخص نبيه صلى الله عليه وسلم بخير الناس، جعل خير الناس مع خير القلوب وأفضل البشر رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله الذي لا إله غيره، إن كل نعمة نحن فيها دينية أو دنيوية تتبع للدين، فوالله الذي لا إله غيره، إن لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم علينا فضل فيها، ولهم فيها الفضل بعد الله تبارك وتعالى وبعد رسوله صلى الله عليه وسلم. أفلا نعرف حقهم؟ أفلا نعرف حقهم؟ يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. ثم قال: أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. اسمع أخي حفظك الله كيف وصف عبد الله بن مسعود لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي عايشهم من بداية البعثة، ولم يتوفى رضي الله تعالى عنه إلا في عهد عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. يقول: أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم حقهم وفضلهم، فقد كانوا على الهدى المستقيم أو على الهدي المستقيم. هذه في الحقيقة بعض النصوص التي تدل على فضلهم ومكانتهم، وأن الله تبارك وتعالى جعلهم في المقام الأعلى والمكان الأسمى بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ليس لا لقبائلهم ولا لأشكالهم ولا لألوانهم ولا لصحتهم، وإنما لما في قلوبهم من الدين، ولما في قلوبهم من التقوى، ولما في أعمالهم من الصلاح، ولما في نياتهم من الصلاح والرغبة فيما عند الله. هذا هو واقع أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد قاموا بالأمر خير قيام، واصطفاهم الله عز وجل لهذا المقام اصطفاء خاصا ليحققوا لنبينا صلى الله عليه وسلم الغاية من بعثه، الغاية من بعثته، وهو تبليغ الناس كلهم دين الله عز وجل. فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم مات بعد هجرته إلى المدينة بعشر سنوات، واستمر في البعثة 23 سنة عليه الصلاة والسلام، ومات عليه الصلاة والسلام والجزيرة كلها قد دخلت في الإسلام فقط، ولم تتمدد خارج الجزيرة ولكن جاء أولئك الأسود، أولئك الأبرار، أولئك الأتقياء، أولئك الأطهار، أولئك المجاهدين، أولئك الصادقين، جاءوا فنشروا دين الله ونور الله وكلمة الله في سائر أنحاء الأرض حقا وصدقا. بلغت فتوحهم وبلغت دعوتهم وبلغ جهادهم أقصى الأرض وأدناها في سنوات قليلة بفضل الله تبارك وتعالى. ذلك كله فضل الله عز وجل، فنحمد الله على ذلك ونسأله سبحانه وتعالى، إذ لم نعمل بعمل الصحابة، أن يبلغنا بحبهم، أن يبلغنا بحبهم، وأن يهدينا تبارك وتعالى إلى ما هدى إليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من التقوى والعمل الصالح والرجاء فيما عنده والرغبة فيما عنده والرهبة مما عنده، وأن يجعلنا من عباده الصالحين، وأن يلحقنا بشيوخنا وأئمتنا وأصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم غير خزايا ولا مفتونين، وأن يوفق جميع المسلمين إلى كل خير وهدى، وأن يوفقهم إلى أن يسلكوا طريق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يرتفعوا عن كل رذيلة وعن كل منقصة، وأن يكونوا كأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في السعي إلى رضوان الله تبارك وتعالى وتصحيح أعمالهم فيما يرفعهم عند الله عز وجل ويبلغهم رضوانه تبارك وتعالى وجناته. ونسأله جل وعلا أن يصلح ذرياتنا، وأن يصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وأن يبارك لنا في علمنا وعملنا، وأن يهدينا إلى الصراط المستقيم، وأن يجعلنا ممن يقول القول فيتبع أحسنه. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.